انتقل المصنف فتكلم عن مسألة مهمة هي مسألة القسم بين الزوجات، وهذا الكلام أساطير بالنسبة له، إن كل الموجودين الآن إما رجل خلوا يعيش خلوا مع الأشجار والحيطان، وإما تزوج واحدة واكتفى وقال الحمد لله على البلية لكن ربنا صبر. والحق كل حق النساء، الله المستعان من النساء، لا سيما إن لم يكن ملتزمات بحق. وأنا كما قلت كما أن الفضائيات لها ما لها من الفضل فيها ما فيها من السلبيات، أدخلت في الناس ما ليس منه في حال من الأحوال. في كثير من الأخوات كثير جدا ترتدي النقاب وترتدي الزي الظاهر لكن الباطن ما يعلم به إلا الله جل في علاه، يعني هي تراها متمسكة في الدنيا تمسكا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. عامة تكلم عن القسم بين الزوجات، والقسم بين الزوجات لا يكون إلا إذا كان هناك زوجات، يبقى إذن هذه إشارة أيضا على أن المستقر في النفوس التعدد، والحق أن الأصل في النكاح التعدد، هذا هو الأصل، الأصل في النكاح التعدد، بل هو المستحب. ورد بسند صحيح عن ابن عباس قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، فالتعدد مستحب، ولا سيما أن الأمة تئن الآن من العنوسة وأيضا من النساء التي لا يجدن الكفء لهن حتى يعني يستظللن بظل الرجل. الغرض المقصود يقول القسم بين النساء، هذه المسألة مسألة ترتكز على العشرة بالمعروف والعمل بقول الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم، أو قال فقد استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه خلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأنت إذا نظرت أو محصت النظر في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ترى الكثير الكثير، ومنها المواقع التي ظهرت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ويحتمل حتى أن عمر بن الخطاب يذهب كذا يبكي يقول أتغضبنا أي عدوات أنفسكن، أتغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج غضبان من عند إحداكن. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن حسن عشرة عمر بن الخطاب يبين حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك ما قالته عائشة للنبي تصريحا عندما أنزل الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة، أو الآية الأخرى قالت عائشة والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك، الكلام يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من حسن عائشة صلى الله عليه وسلم يتبسم، وحتى أنه إذا دخل عليه قالت ورب إبراهيم كذا وكذا ورب محمد كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أذكى الناس هو أذكى الناس وهذا وحي مسدد به، فقال لها إني أعلم إذا كنت علي غاضبة أو كنت علي راضية، فقالت كيف؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم وإن كنت علي راضية قلت ورب محمد، قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك فقط. وأيضا هذه القصة المروعة التي حدثت أمام الصحابة بأسرهم عندما بعثت زينب بالصحفة فيها الطعام في نوبة عائشة فضربتها عائشة وكسرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يعني لو واحد فينا كان طير رقبة مراته هذا الحق، نحن يعني الله يغفر لنا أننا لا نستطيع أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاقيات السامية الراقية. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول غارت أمكم حتى يعتذر لها أصالة، شو الأدب الجم وهذا الدين وحسن العيش، قال غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال طعام وطعام وإناء بإناء، لكن لا يضيع الحق، لابد الحقوق أن ترجع إلى أصحابه، وعاشروهن بالمعروف. وهذه شريطة ألا تأتي المرأة بنشوز، وهذا خذ في هذا العصر ما شئت من الاختبارات العالية الرقية حتى تصل إلى امرأة لا نشوز لها. ومن النشوز الذي قال عنه العلماء كما سنبين، من النشوز هو عدم سماع كلام الزوج، يا أمي ما تنزليش، يأتي البيت فين أمك، نازل نازل تلمض نازل عفو، طب طلقة بالثلاثة لو ذهبت إلى أمك، يتصل أمك وين عند أمها، طلقة بالثلاثة مش مهم مفيش مشاكل، وبعد كده هنشوف أي مأذون في سموحة ولا في أي حتة يقبل قبلة ويرجعها بطلقة وانتهى الموضوع. ما هو الترجيع الآن بقى سهل، راجل طلق مرأته ثلاثة صارت حراما عليه، ثاني يوم كان بايت معاه فات المفتي قال يا ابني حرام عليك كده، طب هات 25 جنيه انتهى الموضوع، اتفضل راجعت المرأة انت غضبان انت غضبان. هذه ام هذه الشماعه التي وجدتها بقت العوام افقه من 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 من, من بعض الاخوه اللي بيفتح يتصل يقول طلقتها بالثلاثه بس اسمع تريث كنت غضبان. انتهى الموضوع. هو فصل في المساله صار الغاء عنده فهم فقه المساله لانه استفتى اكثر واحد قال يا ابني 25 جنيه بس كفاره يمين انت غضبان انتهى الموضوع ارجع. فبقت المساله معروفه رجوع الرجل لزوجته لو طلقها 100 مره ايش غضبان انا غضبان. هو في حد بيطلق ومبتسم؟ في حد بيطلق ومبتسم؟ انا اسال في حد يطلق مراته ومبتسم؟ ما فيش ممكن. فهي مصيبه مصيبه. هو طبعا رق الدين وعدم فقه مشكله مشكله كبيره. يذهب بقى الى اي مكان لاخ يفتيه فيقول له ارجع خلاص امرأتك معك. هذه مصيبه اخرى. الغرض المقصود ان النشوز موجود موجود من المرأة. من النشوز انها لا تسمع الكلام. رجل يتقي الله فيها ويقول انت اخطات والان قد ازعجني ما فعلت برفق ولين وادب استسمحك لا تفعلي مره ثانيه هذا. وهذا من الدين ومن الديانه. وبعد ما يرق معها ويعطف عليها ويبين لها ترجع وتفعل ما يعني ما انزعج منه مرات ومرات. هذه امرأة ناشئة امرأة لا تستحق أن تحترم. لابد أن نعلم أن للنساء ضوابط فلا يتعدين هذا الضابط حتى يعني لا يصل الأمر إلى المسألة المذمومة. الغرض المقصود من العشرة بالمعروف أن يحسن إليها قدر ما استطاع. وإذا نشزت سقط عنها كل حق لها كما سنبين. ومن العشرة أو من حسن العشرة مع الزوجات وهو أن يقسم لهن إن كان عنده أكثر من امرأة يقسم لهن. عندنا في المذهب أمر مهم جدا هو أن المبيت في بيت الزوجية ليس بواجب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني إيش؟ رجل تزوج هند وسعاد تزوج هند وسعاد طيب لا يجب عليه أن يبيت عند هند وعند سعاد. راجل أتى البيت ببيت لسعاد وبيت الهند له أن يذهب يستأجر غرفة في فندق ويبيت فيه لا يجب عليه المبيت. لأن في المذهب لا يجب عليه. وجهة النظر عندنا في ذلك كرجل استأجر بيتا هل يلزمه أن يعيش فيه؟ ها؟ لا ما يلزمه. نفس الأمر هم جعلوها تفريعا على البيوع قالوا إذا استأجر رجل بيتا فلا يلزمه المبيت فيه. فهو لا يلزم أصالة لا يلزم عليه أن يبيت لكن يلزم أن يسكنها في مكان يليق بها وبعد ذلك لا يلزمه المبيت. لكن إن بات عند واحدة وجب أن يبيت عند الثانية. انتهى الأمر. يعني إن بيت عند واحدة وجب عليه البيتوتة في البيت الثاني وجب عليه ذلك لكن أصالة لا يجب عليه المبيت. هذا الأصل عندنا كما بينا. فإن قلنا بأنه قد تزوج امرأتين أو ثلاث أو أربع يقسم لكل واحدة ليلة. وعماد القسم هو الليل. عماد القسم هو الليل لقول الله جل في علاه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار يتعب فيه ويكد ويعمل. فإذا عماد القسم في الليل وعماد القسم في الليل وتابعه النهار. النهار تابع لليل. لذلك يصح في النهار أن يذهب للزوجة الثانية التي ليست نوبته. هذه ليست نوبتها ويذهب لها. نعم يذهب لها لكن لا يبيت عند لا يطيل عندها ولا يجامعها. لا يجوز ان يجامعها. لو جمعها وجب القضاء لأنه حق المرأة التي كانت في نوبته. وذلك مستخلص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدور على نسائه نهارا يدنو ولا يمس كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني ايش يدنو ولا يمس؟ يعني يقترب ممكن اصلا يسلم ممكن يقبل لكنه لا يطأ. لو حدث الوطء وجب القضاء. طالما في نوبة عائشة في نوبة زينب في نوبة هند في نوبة هند في نوبة مثلا سعاد فلا يجوز له أن يطأ أخرى في نوبتها. وإذا فعل فقد تعدى وعليه القضاء. فإذا يدور عليهن في النهار نعم يدور لحاجة. أما في الليل فلا يجوز البت ولو دعت الحاجة. بل بعض العلماء قالوا ولو دعت الضرورة لا يجوز أن يذهب. أن هذا حق لا يصح له أن ينخرم عن هذا عنه هذا الحق. ولذلك أنت ترى حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته ماذا يفعل؟ يدور بالقصر لكنه كان يحب أن يمرض عند عائشة. فكان بأدب جم يقول لنسائه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أين؟ ففهمنا منه أنه يريد أن يمرض عند من؟ عند عائشة. فكنا من خيرة نساء العالمين رضي الله عنهن فأبحنا له أن يمكث عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فيقسم في الليل. وهذا القسم قسم في المبيت لا في العدل، القسم في المبيت لا في الجماع والوطن، يعني لا يقال بأنه من العدل إذا ذهب إلى زينب ووطئها أن يذهب إلى هند فيطأها في الليلة الثانية، لا، الوطء ليس لا يدخل في ميزان العدل، لأن الوطء كما قال علماءنا والجماع يرجع إلى نفسية المرء. ممكن رجل إذا رأى امرأة وإن كانت شهوته تثور يعني يخمل، دخل في حارة سد، يعني والد نفسه مش مستطيع يقبل، هو يريد أن يحسن وخلاص، فيقول خلاص مسألة راحة نفسية، ما استطيع أن يجامع لأن ما فيش راحة نفسية، لو ما فيش راحة نفسية مش هيجامع، فلا يأسن بذلك. لما؟ لأن العلماء قالوا تستعيد عن الوطء بالأنس، يأنس بها تأنس به، يكلمها يعلمها تعلمه، يضحك معها تضحك معه، وانتهى الموضوع، لكن مش مستطيع أن يجامع، فلا يجوز أن نقول بالوجوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يعدل في القسم ويقول اللهم إن هذا حديث فيه متكلم فيه حديث فيه ضعف لكن استند به، كان يعدل في القسم وكان يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أمن، اللي هو إيش؟ التنقل والمبيت، اللي هو العدل الظاهر، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الإيش؟ الميل القلبي، الميل القلبي لا يملكه أحد. فإذا القسم ليلة وليلة، ونقول لا يجب عليه الوطئ، بأن المرأة يمكن أن يأنس أو تأنس به ويأنس بها. والعلماء يقولون والقسم أيضا واجب لكل امرأة، سواء كانت رتقاء، سواء كانت قرناء، سواء كانت حائضا، نفساء، إن هو في الغالب إذا ذهب إليها لا يجامعها، فيقول وما الفائدة من أذهب للطاهر حتى أجامعها؟ قل لا، لا يجوز، لأننا قلنا ليس الأمر منصب على الوطء تأنس بها وأنس بك وتأنس بها وتأنس بها وهي تأنس بك، وأيضا تتعاون على البر والتقوى. هذا بالنسبة للقسم، وعماد القسم كما قلنا بأنه الليل. قال المصنف وإن أراد السفر بإحداهن أقرع بينهن. وهذا عدل، هذا عدل عندنا. لما؟ حتى لا يقع التحيز من الزوج لواحدة من النساء. لو كان الرجل تزوج بعائشة وبهند وهو يحب هند جدا، إذا أراد السفر، السفر قطعة من العذاب، والإنسان يتسلى في سفره بمن يحبه، فإذا إذا أراد سيأخذ من؟ سيأخذ هند التي يحبها، صح ولا لا؟ أصلها عندنا حديث النبي لما سافر بحفصة وعائشة، كان النبي إذا صاروا في الدرب ما فيش خصم لا، وهذا سفر طيب، كان يذهب إلى هودج عائشة، هي خليلته أو هي حبيبته إن صح التعبير، وأستغفر الله إن كنت قد أخطأت في اللفظ، فهي حبيبته، فإذا مر بها فيتكلم معها طيلة الدرب. فقالت حفصة لما نظرت إلى ذلك، قالت لعائشة، وعائشة قالت وكانت بنت أبيها، يعني هي تغيظت منها، قالت لها ما رأيك تغيرين هودجك وأغير هودجي، فأرى ما ترين وترين ما أرى. فاستحسنت عائشة رضي الله عنها ذلك، فنقلت نفسها إلى هودج حفصة، وحفصة صارت في هودج عائشة، وصاروا في الدرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع من؟ يا حبيبي هو يسير الأصل، يسير مع من؟ مع عائشة، فذهب إلى هودج عائشة. وهذه أيضا من الأدلة على الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صحيح ولا لا؟ ما يعلم. فذهب إلى هودج عائشة يسير ويتكلم، فرآها حفص، ومن حسن أدب المسلم لا يمكن أن يجعل امرأة تشعر بأنه يريد غيرها وهو معها أو ينفر من أحد، لا، هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تنظر لما لا يأتيني، هو لا يعرف، أنت الذي فعلت هذا بنفسك، لما لا يأتيني؟ حتى نزلت من الهودج ودخلت في الزرع، دخلت رجلها في الزرع وقالت يا رب حيا، فتدعو نفسها بالموت، يعني في منهي عنه ذلك. ذلك الإمام مالك كما قلت قال إذا غارت المرأة قذفت ولم تحد لا يؤخذ بها، قالت يا رب حي أو عقرب يلدغم رسوله، ماذا أقول له؟ وأتريدين القول أيضا للرسول من شدة الغيرة. الغرض المقصود إذا سافر يسافر مع من يحب، فحتى يقع العدل، ولا يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة بشق مائل، جاء يوم القيامة بشق مائل، فحتى لا يظلم يقرع بينهن، يقرع بينهن. والقرع أصل أصيل وشرع من قبلنا وشرع لنا، لأنه لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، بل أتى من شرعنا ما هو يتفق معه. مسألة القرعة مسألة يونس عليه السلام، فالشرع جاء موافقا له، وهذا بإجماع الأصوليين أن هذا يعتبر شرع لنا. فقال قال المصنف يقرع بينهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر في إحدى زوجاته أقرع بينهن العدل، فمن خرجت من خرج سهمها سافر بها. إذا كتب يأخذ، طبعا عندك أربع أسهم، عندما تحلم أو لا تحلم أربع أسهم، فيكتب هذه زينب، هذه عائشة، هذه هند، هذه سعاد، ثم بعد ذلك يقرع بينهم. فإذا خرج سهم سعاد سافر بسعاد، خرج سهم هند سافر بهند، ولا قضاء عليه سفر، لا قضاء عليه. لكن العلماء قالوا ولا قضاء عليه أيضا بشروط. الشرط الأول أنه يكون قد سافر سفرا تقصر فيه الصلاة وتستباح فيه الرخصة، هذا السفر تستباح فيه الرخصة. والأمر الثاني أنه سافر وقد أقرع بينهن، لكن لو جاء وقال سأسافر بهند، سمعتم العدد موجود، سأسافر بهند ولا قضاء، ده سفر. النبي صلى الله عليه وسلم سافر بعائشة ولم يقضي، أخفى عليهم أولا أنه قد أقرع بينهن، فقالت قالت عائشة أقرع بينهن، فهو أخفى ذلك. فنقول إن لم يعمل القرعة بينهن فعليه القضاء، عليه القضاء، لأنه بهذا لم يعطي حقهن المطلوب. والأمر الثاني أو الشرط الثالث أن يكون في أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. ثم هو على سفر، كيف يشترطون أن يكون مسافرا؟
فكر، ما تتعجلش.
ممتاز، ممتاز، لفظ فوق سامح، صحيح. أن يكون مسافرا في حكم المسافر، يعني لا يقيم في مكان السفر أكثر من أربعة أيام، لأنه لو قام أكثر من أربعة أيام كان مقيما، أخذ حكم المقيم. وإذا أخذ حكم المقيم فيجب عليه إيش؟ القصر، فيعود عليه القضاء. فإن كان مسافرا يبقى إذن السفر لا يمكث فيه أكثر من أربعة أيام، يوم، يومين، ثلاثة، عندنا في المذهب بغير يوم الدخول ويوم الخروج، يعني خمسة أيام، المجموع خمسة أيام. فإن كان أكثر فعليه القضاء، وإلا يصح له السفر بواحدة ولا يقضي. هذه بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون نقلة، يعني أنه ذهب لينتقل من المكان الذي يعيش فيه في الأسكندرية مثلا، فسافر إلى القاهرة يريد أن يستوطن القاهرة، فإن كان يريد ذلك وسافر بواحدة قلنا من الأول عليك القضاء، لأنك تريد النقلة. بس بل لا يجوز لك أن تنتقل من مكان لآخر تستوطنه إلا ومعك أزواجه، وإلا فيصح لهن فسخ العقد أو فسخ النكاح أو طلب الطلاق. هذا بالنسبة لمسألة القصر وعماد القسم الليل على ما قلنا. فرع على هذا التأصيل وهو وجوب القصر على الإنسان، لو جاءت امرأة وقالت حقي في المبيت لا أريده، حقي في المبيت لا، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة التي يتوقف عليها مسألة نكاح المسيار، أنها العلماء اتفقوا أطبقوا. لو جاءت المرأة وقالت أنا الزوجة الثالثة فحقي لك أن تأتيني ليلة في كل أربعة أيام، ليلة في كل أربعة، قالت هذه الليلة لا أريد، قد أسقطت حقها في المبيت وإسقطها لحقها له أحوال. الحال الأول قالت وهبت ليلتي للزوجة الأولى، تركت أو وهبت ليلتي للزوجة الأولى، والقديمة تحلى، ولو كانت كحلة، يعني إيه بقى كحلة؟ يعني كحل، لو كانت ظلاما، ده الآخر أتى بكلمة أعوص من هذا. كحلة ممكن نقول مكحولة العينين، يعني جميلة، لكن الآخر قال إيش؟ وحلة، يعني المسألة. فنعم، فقالت هي للأولى، وهبت ليلتي للأولى، صح ذلك، ويأتي للأولى ليلتها وليلة الواهبة. وهذا أصله في حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، قالت لا أرب لي في الرجال، ولكن أريد أن أكون زوجة لك يوم القيامة، ليلتي لعائشة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب لعائشة ليلتين، ليلة عائشة وليلة سودة رضي الله عنها وارضاها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالت أسقطت حقي مطلقا، ما أريد منك مبيت. يبقى الرجل تزوج أربع، والرابعة قالت لا تأتيني ليلة، ما أريد، لا أرب لي في الرجال، أريدك أن تنشغل بالعلم مثلا. فقالت لا تأتيني ليلة، لو تركتها قالت مطلقا تركتها مطلقا، وما عينت وما وهبت الليلة لأحد بعينه. فالزوج يجب عليه، هذا الراجح الصحيح، يجب عليه أن يقسم بين أزواجه الثلاثة في هذه الليلة بالعدل. يعني إيش؟ يعني عند الأولى يمكث ليلتها وليلة الواهبة الرابعة، ثم يأتي للثانية في يوم آخر يمكث ليلتها وليلة أخرى، والثالثة نفس الأمر. فيجعل الليلة التي أسقطتها هذه المرأة دوارة على الثلاثة، دوارة على الثلاثة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالت إني أحبك ولا أريد أن أفارقك وأريد أن أكون معين لك، أسقطت ليلتي وجعلتها لك، فجعلت مطلق التصرف لمن؟ للزوج. فماذا يفعل؟ هل له أن يخص امرأة منهن بهذه الليلة أو يجب القسم وجها في المذهب؟ والأصح والأسد المسألة ترجع إليه، طالما أعطته الحق وامتلك الحق فله أن يجعل هذه الليلة لواحدة من الثلاث، ليلة الرابعة لواحدة من الثلاث. ثم ختم المصنف، طبعا يتفرع على ذلك أنها لو جاءت بعدما رأته يذهب إلى الأولى فيعيش يعيش معها الليلة الأولى والليلة الثانية فيرجع في هناء وسعادة وبهاء. المرأة غارت، قالت اسمع رجعت عن ذلك، ليلتي ترجع لي، حق لها، هذا من حقها، يا هذا من حقها، ويجب عليه أن يجعل هذه الليلة لها. لكن هذا في المستقبل لا في الماضي، هذا في المستقبل لا في الماضي. جلست عاما كاملا وهبت ليلتها حقا للزوج، ثم جاءت بعد العام قالت أريد ليلتي، حق لها ذلك ويجب عليه أن يعطيها ليلتها. فإن أبى عليها لها أن تفسخ النكاح بذلك، لها أن تفسخ النكاح بذلك، لكن لا تطالب بما مضى، يعني لا تطالب القضاء، لأن هذه هبة، هذه هبة، والهبة تملك بالقبض وهو قد قبض، يبقى الماضي كأنها هبة قد قبضها فلا ترجع، لأن السلام قال العائد في هبتي كالكلب يقي ثم، هذا هو. وأما إن كان في المستقبل فإنها هبة لم تقبض، صح؟ قالت ليلتي لهند وليلتها غدا، ليلتها غدا وهو في اليوم، هل امتلكها؟ ما امتلكها. لما نقول ما امتلكها يبقى لها أن ترجع، تقول أنت ما قبضت. والهبة عندكم في المذهب أنها تصح وتستقر بإيش؟ بالقبض. يبقى لها في المستقبل أن تقول لا غدا تكون عندي، ليس لك أن تذهب لغير، فلها ذلك، فلها ذلك. آخر ما تكلم عنه المصنف وهو إن تزوج جديدا، إن تزوج الرجل جديدا ماذا يفعل؟ إن تزوج جديدا له حالتان، إما أن تكون هي أصناف ثلاثة، إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون طيبا، والصنف الثالث ما فيش حاجة ثالثة، صح؟ مش ممكن، محدش هيختارها. يبقى إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون، وإما أن تكون نعم، إما أن تكون بكرا وإما أن تكون سيبا. فإن كانت بكرا مكث عندها سبعا، مكث عندها سبعا، ثم دار. يعني إيه ثم دار؟ يعني ابتدأ القسم بالليلة ثم الليلة التي بعدها عند غيرها، مكث عندها سبعا ثم دار. وإن كانت سيبا مكث عندها ثلاثا ثم دار. وهذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال، قال إذا تزوج الرجل بكرا مكث عندها سبعا، وإن كان سيبا مكث عندها ثلاثة. قال ولو شئت، أبو قلابة الراوي يقول لو شئت أن أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لرفعته، يعني هو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمرء وللزوج أن يزيد، للمرأة السيد التي لها ثلاث أن يزيد لها سبعة، يعني يمكث معها سبعة أيام لها مطلقة، سبعة أيام، ويسبع للأخرات، يعني يقضي للأخرات. وهذه جاءت من حديث أم سلمة رضي الله عنه وارضاه، لما تزوجها أم سلمة مكث عندها ثلاث، فقام ليدور على نسائه فأخذت بمجامع ثوب أم سلمة تريد أم سلمة، فقال لها ليس بك على أهلك هوان، من الأدب الجم من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بك على أهلك هوان، لكن إن شئت سبعت لك وسبعت للأخرات، وإن شئت ثلثت لك ودرت. ودرت على إيش؟ على النساء. فقالت لا، إذا ثلث، لأنها لو سب عليها إيش اللي هيحدث؟ سبعة أيام مع هذه، وسبعة أيام، وتسعة، سبعة أيام، سبعة أيام، سبعة أيام. فوزنت المسألة قالت لا ثلث، يبقى الدوران أفضل. ولذلك نقول لأنه إذا مكث عندها ثلاثا سبعا قضى، وإذا مكث ثلاثا دار بعد ذلك. فرع على هذا التقسيم لو طلق واحدة منهن من الرابعة، دخل عليها فأزعجته فقالت طلقني، قال أنت طالق، فطلق لها حالتان. الحالة الأولى طلقها وتركها حتى بانت، يعني عدة مضت ولم يردها، طلقها حتى بانت. الحالة الثانية طلقها ولم تبن، ولم تبن منه. في الحالة الأولى إن طلقها وبانت ثم اشتاق إليها واشتاقت إليه، بعثت له برسالة، أين الحب الذي كان بيننا؟ بعث إليها برسالة، قلبي في لوعة وإيش وشوق. فقال إذن نرتجع. فرجعها بإيش حبيبي؟ بإيش؟ بمهر جديد وعقد جديد وإيش وولي ونفس العقد الجديد. إذا قد جدد لها العقد، فإن جدد فلها سبعة أيام. ليش ثلاث؟ أما هي كانت تحت وأسرار يعني تتوالد، المهم لها ثلاث أيام لأنها سيئة. فهنا يجدد لها الزفاف، يعني يمكث معها ثلاثة ثم يدور. وإن ردها في العدة بلا مهر ولا ولي ولا شهود، يعني مش عقد جديد، لم يجدد لها الزفاف على ما هي عليه من ايش؟ من الدوران، حتى لو اسقط لها ليالي، يعني لو طلق وما اتها بليله الاولى والثانيه والثالثه ما اتى لها، ما يقضي. لكنه لا يجدد الزفاف. اذا كان لا يجدد الزفاف، لا يجدد العقد، فليس عليه الا الدوران ولا قضاء عليه. بهذا نكون قد انتهينا من تعدد الزوجات، وانا أنصح بعدم تعدد الزوجات بعد كل هذه الحرب. ليه؟ لا ما تخافش، أنا بحارب من أجل التعدد يا شيخ، بحارب. ما أنا بقول التعدد سنة، بس أنا بقول الذي يريد تعدد الزوجات لابد أن يمحص النظر المرة والمرة في المرأة، لسيما إن زعمت أنها تكون خير عون له على ما هو فيه، ثم تنقلب بعد ذلك انقلابا بائنا. فهو لابد الأخ يمحص النظر جدا في المرأة التي سيأتي بها على بيته، حتى يحافظ على البيت الأول.